بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مشكل آثار الطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار. نعم، باب بيان مشكل مروي عن رسول الله من نهيه مريد الصلاة عن تشبيك أصابعه، باب 144.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه مريد الصلاة عن تشبيك أصابعه في طريقه إليها. حدثنا يونس أخبرني أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق يعني ابن كعب بن عجرة عن أبي سعيد المقبري عن أبي ثمامة قال: لقيت كعب ابن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين أصابعي، ففرق بين أصابعي وقال: إنا نهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة، فقلت: إني لست في صلاة. فقال: ألست قد توضأت وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى. قال: فأنت في صلاة. وحدثنا أبو أمية حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري عن أبي ثمامة ثم ذكر مثله. وهذا الحديث قد جاء من جهة أبي سعيد المقبري بما لم يختلف عنه فيه، وقد جاء من جهة ابنه سعيد بن أبي سعيد فاختلف عنه في إسناده، فممن رواه عنه ابن أبي ذئب. كما حدثنا أبو أمية حدثنا
وساق بسنده عن كعب بن عجرة
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج يريد الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي الصلاة، فلا يخالف أحد بين أصابع يده في الصلاة. قال أبو جعفر والمقبري: هذا الذي روى عنه ابن أبي ذئب هذا الحديث هو سعيد، لأنه لم يروى عن أبيه شيئا. وساق بإسناده عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. وساق بإسناده عن كعب بن عجرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شبك أصابعه في المسجد وهو يصلي فليتوضأ. وساق بإسناده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا توضأ أحدكم وخرج يريد المسجد فهو في صلاة ما لم يشبك بين أصابعه. وروى بإسناده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب ابن عجرة، إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. ولا نعلم في هذا الباب أحسن من هذا الحديث. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يشبك بين أصابعه في طريقه إلى الصلاة، فعقلنا بذلك أنه قد جعل مريد الصلاة في حكم من هو في الصلاة إلا ما أباح الله له من المنطق في ذلك ومن المشي إليه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا، وأنه يراد ممن كان يريد الصلاة في طريقه إليها ذلك المعنى، وأن يكون على هينته التي ليس فيها تجاوز لذلك إلى السعي، إذ كان السعي يطالب منه معنى ليس ذلك المعنى في المشي على الهينة. وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
نعم، فجعل العمد إلى الصلاة من الصلاة، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. فإذا كان الإنسان منهيا أن يشبك أصابعه في الصلاة، فكذلك حال الخروج إلى الصلاة إذا كان لا يخرجه إلى الصلاة. فإن توضأ في البيت ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة، فلا يشبكن بين أصابعه، ومن باب أولى إذا كان في الصلاة نفسها. أما بعد الصلاة فإن كان خارج المسجد فليشبك، لأن العلة قد زالت. أما إذا كان في المسجد بعد الصلاة فليشبك بين أصابعه أم لا، نزاع بين أهل العلم، منهم من قال ما بقي في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، ومنهم من جوز ذلك إذا فرغ من الصلاة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين لما سلم النبي من ركعتين قال فقام إلى خشبة معروضة فشبك بين يديه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد مثل المؤمنين المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم.
وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب الصلاة، ثم ذكر مثله غير أنه قال وما فاتكم فأتموا.
لا قال وما قد حدث المزني وساق بإسناده عن أبي هريرة مثله. قال أبو جعفر هكذا حدث ابن وهب والشافعي بهذا الحديث عن مالك، وما القى النبي فحدث به عن مالك. نعم. كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن وساق بسنده عن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة، ثم ذكر مثله غير أنه قال وما فاتكم فأتموا. نعم.
فكان في هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يكونوا في إتيانهم الصلاة على ما يكونون عليه في الهينة التي يأتونها عليه
من الهينة التي
نعم. عليه من الهينة التي يأتونها عليه والتي يكونون عليها فيها، فمثل ذلك ما روي عن كعب عنه في النهي عن التشبيك بين الأصابع في حال إرادة الصلاة هو كالنهي عن مثل ذلك لمن قد دخل فيها، والله نسأل التوفيق.
نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الإقعاء في الصلاة ما هو. وساق بإسناده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك والإقعاء في الصلاة، فلم يبين لنا ما الإقعاء المنهي عنه. وقد وجدنا أهل العلم يختلفون فيه، فطائفة منهم أبو حنيفة تقول في ذلك. وساق بإسناده
ما عن حدثنا أحمد بن بلال الكوفي
حدثنا علي
وساق بإسناده عن أبي يوسف قال قلت لأبي حنيفة
عن أبي يوسف قال قلت لأبي حنيفة أتكره الإقعاء في الصلاة؟ قال نعم. وكان ذلك الإقعاء عندهم هو جلوس الرجل على عقبيه في صلاته في أليتيه. نعم. واحتجوا في ذلك.
نعم.
وساق بإسناده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقعي على عقبيك في الصلاة. وساق بإسناده عن أبي
وما قد وجدته في كتابي عن بحر بن نصر وساق بسنده عن أبي هريرة قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقعي في صلاتي إقعاء الذئب على العقبين. وكان معنى قوله على العقبين مع تصحيح الحديث الذي قبله يرجع إلى عقبي أبي هريرة لا إلى الذئب، لأن الذئب ليست له عقبان. ففي هذا الحديث ما قد دل على ما قالوه في كيفية الإقعاء المنهي عنه. وذكر أبو عبيدة أن أصحاب الحديث وذكر أبو عبيدة أن أصحاب الحديث كانوا يقولون فيه هو أن يضع الرجل
أليتيه
على الأرض ناصبا فخذيه، فكان مما يحتج لهم من ذهب إلى ذلك
بما قد
وساق بإسناده
بما قد حدثنا بكر بن قتيبة وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري قال
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما راع يرعى بالحرة إذ نهد الذئب شاة فحال الراعي بين الذئب والشاة فأقع الذئب على ذنبه، فقال للراعي ألا تتقي الله عز وجل، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الراعي العجب من الذئب يقعي على ذنبه ويكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب للراعي ألا أحدثك بأعجب مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين الحرتين
يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي شاءه إلى المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بما قال الذئب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال للراعي أخبر الناس بما رأيت، فقام الراعي يحدث الناس بما قال الذئب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع الإنس، والذي نفسي بيده لتقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس، ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه، ويخبره ففيه
ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته
ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده.
نعم.
وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وإقعاء السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير.
نقرة الغراب أي أنه لا يطمئن في سجوده فينقر الصلاة كما ينقر الغراب، وإقعاء السبع وهو ما سبق تفسيره، والمشهور في الإقعاء وما ذكره أبو عبيد عن أهل الحديث أنه يمكن اليتيه من الأرض وينصب الساقين، يعني يجعل اليتين بين الرجلين، هذا هو المشهور. نعم. وهذا منهي عنه. أما أن يجلس على العقبين فقد ورد عن ابن عباس ما يدل على ذلك إذا كان بين السجدتين، فلو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا، أي أنه جلس على العقبين بين السجدتين أحيانا، فهذا لا بأس به. أما أن يضع اليتيه على الأرض وينصب القدمين فهذا منهي عنه كما ذكره أبو عبيدة عن أصحاب الحديث. نعم. وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، أي أنه لا يصلي إلا في مكان معين ويبعد الناس عن هذا المكان، فهذا غصب. لو أن الإنسان اتخذ مكان في المسجد لا يصلي أحد فيه إلا هو، وإذا جاء متأخرا فوجد أحدا قد سبق لهذا المكان فأقامه، فهذا غصب، وفي صحة صلاته قولان لأهل العلم، منهم من قال لا تصح صلاته لأنه غصب هذا المكان، ومنهم من قال تصح صلاته، هم الجمهور، وهو الصحيح، لكنه آثم. فلا يوطن الإنسان المكان في المسجد كما يوطن البعير، وإنما إذا أراد الصلاة في الصف الأول بادر أو خلف الإمام صارع، كما قال النبي: ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء. نعم.
فاستدلوا.
نعم لحظة. نعم. لا، غير الاحتباء، هو يمكن ينصب رجليه ويمكن اليتيه من الأرض، ويمكن يتيه من الأرض الايه. نعم. اي نعم، وضبطها هنا بالتشديد، تحتاج مراجعة. نعم.
فاستدلوا بذلك على أن الإقعاء المنهي عنه في الصلاة من بني آدم هو الذي قالوه فيه، وكان ما جاءت به هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الإقعاء المذكور في هذه الآثار إقعاء من نهي عنها، فلا ينبغي أن يفعل المصلي واحدا منهما في صلاته. فإن قال قائل: فقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أنهم كانوا يقعون في صلاتهم، فذكر ما قد وجدته في كتاب عن بحر، وساق بإسناده عن عطية العوفي قال: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. فقال قائل: فهؤلاء قد كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم عن ذلك. فكان جوابنا له في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجة الله تعالى على خلقه، وقد يحتمل أن يكون هؤلاء العبادلة لم يبلغهم هذا النهي، ولو بلغهم لما خالفوه ولا خرجوا عنه.
نعم. قال في الحاشية: قال النووي في الخلاصة فيما نقله عنه الحافظ الزيلعي في نصب الراية، قال: بعض الحفاظ: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير، إلى أن قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم. لكن أخرج مسلم عن طاووس قال قلت لابن عباس في الإقاع على القدمين قال هي السنة، يعني يجلس على العقبين، قال هذا هي السنة. فقلنا له إن نراه جفاء برجل، فقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، انتهى. وروى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير وابن عباس لهم كانوا يقعون أي على هذا النحو، ولذا نقول هذا لا إشكال فيه لو فعل أحيانا، ونقول لو فعل أحيانا لأن الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة لم يذكروا هذا، وإنما ذكروا افتراشا، هذا جلوس في الصلاة بين الافتراش والتورك، التورك في الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، والافتراش في كل جلسات الصلاة وبما في ذلك التشهد الأوسط، وكذلك أيضا إذا كان يجلس أو يسلم من ركعتين، هذا هو الوارد. لكن ورود ذلك وصحة ورود هذا الإيقاع عن ابن عباس يدل على أن له أصلا، وأن ابن عباس ما يقول هذا من نفسه، ولعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لهذا يقال يفعل ذلك أحيانا ويكون بين السجدتين. والجواب عن ذلك يقول صاحب الحاشية، والجواب عن ذلك يعني ورود ذلك عن بعض الصحابة، أن الإيقاع على ضربين، أحدهما مستحب والآخر منهي عنه. فالمنهي عنه أن يضع اليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه، هذه أيضا صفة أنه هو يمكن اليتيه من الأرض وينصب الساقيه، لما جاء في الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا يأكل تمرا، ولهذا قالوا هذه الصفة جائزة في الأكل أيضا لو مكن اليتين من الأرض ونصب الساقين. فهذا منهي عنه في الصلاة، والمستحب أن يضع اليتين على عقبيه وركبته في الأرض، فهذا الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة، يعني يجلس كما نجلس نحن للصلاة في التشهد وبين السجدتين، بيد أنه يجعل اليتيه على عقبيه، فهذا لو فعل أحيانا لا بأس. أما أن يجعل اليتين على الأرض على هذه الصفة، أو ينصب الساقين مع وضع اليتين، فهذا منهي عنه في الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان. فهذا الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة نص الشافعي على استحباب بين السجدتين، وقد بسطناه في شرح المهذب وهو من المهمات، وقد غلط فيه جماعة لتوهم أن الإقعاء نوع واحد وأن الأحاديث فيه متعارضة، حتى ادعى بعضهم أن حديث ابن عباس منسوخ، وهذا غلط فاحش، فإنه لم يتعذر الجمع ولا تاريخ، فكيف يصح النسخ؟ إذن هذا هو، فالإقعاء الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه هذا لا بأس به، وكما قلنا يفعل أحيانا. هذا الإقعاء الذي ذكره ابن عباس وهو أن يجعل اليتيه على العقبين، وأما الإقعاء الذي ورد في حديث مسلم في نهي عائشة في ذكر عائشة النهي عن ذلك، فهو أن يجعل اليتيه على الأرض وينصب الساقين، فهذا منهي عنه. ولو أيضا جعل اليتين على الأرض ولم ينصب الساقين فإن هذا أيضا ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه إلا أنه كان يفترش ويتورك صلى الله عليه وسلم، الافتراش والتورك. لكن ابن عباس ما يفعل هذا إلا بشيء رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يلزم أن يأتينا شيء في ذلك مرفوع، طالما أن الصحابة نقلوا هذا فلا يكون ذلك إلا برؤية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد الاختصار على تسليمة واحدة أحيانا كما ذكره الصحابة وصح عن كثير من الصحابة، فنقول هذا وإن لم يأتي شيء مرفوع، لأن مثل هذا لا مجال للرأي فيه، لأن الصلاة التوقيفية وصفة الصلاة التوقيفية ومحال أن يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يكون برؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن له أصلا. لكن إذا نظرنا إلى صفة الصلاة الواردة لم نجد من نقل ذلك عن رسول الله، لذا نقول يفعل أحيانا، ولهذا لو اكتفى بتسليمة واحدة أحيانا فهذا لا حرج فيه ولا بأس، لو اكتفى بتسليمة واحدة، وكذلك لو أقع كما أقع ابن عباس هنا فلا حرج ولا بأس، لأن مثل هذا لا يكون بالرأي ولا يخضع للاجتهاد، لكن الأصل ما جاءت به النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة في صفة صلاته، وأن جلوسه صلى الله عليه وسلم سواء في التشهد أو بين السجدتين، جلوس النبي في الصلاة كان بين الافتراش على ما ورد في الأحاديث مواضعه، أو التورك على ما ورد أيضا في الأحاديث موضعه. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. من لا ما ورد به الدليل؟ إيه نعم ما ورد. نعم لأنه الكلام هذا عام مخصوص، لأنه باتفاق أن الكلام جائز، والكلام منهي عنه في الصلاة، والأكل جائز، والأكل منهى عنه في الصلاة يبطل الصلاة، فدل هذا على أن هذا قاصر على ما ورد به الدليل، مثل إذا أقيمت الصلاة فأتوا وأنتم تمشون ولا تتوا وأنتم تسعون، ومثل فلا يشبكن بين أصابعه. أما أن يلحق ما قبل الصلاة بالصلاة في كل شيء فإن هذا مردود، فالطعام والشراب والكلام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أثر ابن عباس، وإن كان الصحيح وقفه الطواف صلاة غير أن الله أباح فيها الكلام. نعم 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 هذا إذا لم يخرج إلى الصلاة، يعني وهو جالس في بيته مثلا، يعني لا مباح، هذا مباح لا إشكال فيه. نعم لو جلس في محل يشبك براحته ما في إشكال. نعم لكن الكلام في الخروج إلى الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة وأنت في المسجد، وبعد الصلاة وأنت في المسجد. نعم.